واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصال الأخت أم إبراهيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم إبراهيم.
كنت عايزة أسأل والله، يعني اللي يجيب الكفن ويشيله هل هذا حرام ولا حلال؟ وهل بيطلع عليه الزكاة ولا لا؟ وفي سؤال تاني لو سمح.
أيوة أم إبراهيم.
الأيام اللي هي عليا من رمضان اللي هي بتاعت الدورة، ينفع أصومها في رجب اللي هو قبل رمضان اللي جاي، ولا لازم يكون قبل رجب وكده؟
ماشي يا أم إبراهيم. معانا الأخت أم أنس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ لو سمحت. السؤال الأول،
تفضل.
في وحدة قالت لأولادها والله ما رح تشربوا شاي وشربوا، هل عليها كفارة؟ السؤال الأول.
هذه أنت ولا واحدة؟
لا لا، مو أنا، وحدة تاني.
طيب، لأني كنت عايز أسألها سؤال يعني.
طيب ماشي. السؤال الثاني، الصور الموجودة على لحاف الأطفال ما حكمها؟
ماشي يا أم أنس. السؤال الثالث.
السؤال الثالث لو سمحت، مرات أقطع قراءة القرآن وأنبه على أولادي وهم يلعبون ويتكرر ذلك كثيرا، هل هذا يجوز؟
لا، أنا ما استوعبت السؤال.
مرات بكون عم بقرأ القرآن فبضطر إني أقطع قراءة القرآن أكثر من مرة لأنبه على الأولاد.
تقطعين القراءة لتنبهين على الأولاد؟
أكثر، تتكرر يعني كذا مرة
عشان يعني يخفضوا الصوت
يعني. لا، بكون عم يأذوا.
ماشي.
فهل يجوز؟
ماشي.
وعفوا، بس لآخر شيء لو سمحت، أذكار المساء الصباح، هل لو كان الإنسان على مستلقي على الفراش وذكرهم هل يجوز ذلك أم لابد أن يجلس على المصلى؟
ماشي يا أم أنس. معانا الأخ عبد الونيس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاسم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاسم يا أخي، الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا عم الشيخ،
اتفضل يا أخي.
حضرتك، بقول لك أنا عندي بنت عمي رضع مع أختي الصغيرة، فأنا عايز أخدها رضع واحدة بس.
رضعت من أمك؟ من أمك ولا أختك اللي رضعت من أمها؟
لا، أختنا هي اللي رضعت مع أمي، من أمي.
ماشي يا عبد. ماشي يا أخي. الأخ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخ محمد، بارك الله فيكم.
السؤال، الصلاة الإبراهيمية.
نعم.
الأفضل الواحد يقولها يعني بلفظ الصحيحين أم بلفظ البخاري، يعني لفظ إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مكرر إبراهيم في صحيح البخاري، أما بلفظ الصحيحين فهو مختصر.
تقصد إبراهيم ولا تقصد آل إبراهيم؟
على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
هذا بلفظ البخاري.
نعم.
أما في الصحيحين فهو يعني ما مكرر إبراهيم.
في رواية كما صليت على آل إبراهيم فقط.
أيوة فقط، أيوة، بلفظ الصحيحين.
ماشي يا أخي. في سؤال تاني؟ الأخت هناء. السلام عليكم.
وعليكم السلام. رسمت يا شيخنا، كنت عايز أسأل على سؤال.
تفضلي.
هو أنا كان في اتنين شافوا لي رؤية، انا مش عايزه بس استفسر عن الرؤيه، انا عايزه استفسر ان في حاجه في الرؤيه دهيت ان انا هنجب ولد وهسميه براق، فانا كنت عايزه اسال الاسم ده لو ما سميتهوش حرام عليا؟
هتسميه ايه؟ هتسميه ايه؟
براق.
براق.
فانا كنت عايزه اسال ان الاسم ده لو ما سميتهوش هيبقى فيه ذنب عليا او حاجه، ولا لازم اسميه؟
هي الرؤيه دي رؤيه لك من شخصين،
من شخصين ونفس الرؤيه وشخصين بعاد عن بعض. ان انا هنجب ولد واللي بيديهم الولد بيقولهم ان قولوا لامه تسميه براق.
ليه ما قالش ليه؟
ايه؟
ما قالش ليه؟
لا، هو بيديهولهم بيقول لها خدي سمي على الولد ودي لامه وقولي لها تسميه براك.
ماشي يا اختي. معانا اخت. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اسال سؤال يا فندم؟
اتفضلي يا اختي.
والله يا فضيله الشيخ من سنتين لما كنت ولدت كان ابني عنده تقريبا شهر، فكان حصل خلاف بيني وبين جوزي، فقال لي لو جبت سيره اهلي تاني. هو كان سمع بالغلط ان انا ما جبتش سيره اهله، لكن هو قال لي لا تخيل ان انا جبت سيره اهلي، فقال لي لو جبت سيره اهلي تاني هتبقي على ذمه نفسك.
هتبقي ايه؟
فبعدين هتبقي على ذمه نفسك. فبعدين انا يعني جيت اتكلمت معاه، بتكلم معاه كده، فقلت له تبقى كده الطلقه وقعت ولا ايه؟ قال لي انا كنت قاصد ان انا اطلقك. فلما نزلنا مصر سال، قلت له اسال شيخ الجامع، فسال شيخ الجامع قال له تبقى طلقه. بعدين من كام يوم كده بنتناقش يعني كده، فقال لي انا، قال لي لو ما غيرتيش طريقتك دي هطلقك.
لو ما غيرتيش طريقتك هطلقك؟ ولا تكوني طالق؟
لا هطلقك. بعدين قلت له انت كنت تقصد ايه عشان تكون وقت تكون طلقه ولا حاجه؟ قال لي لا انا كنت ما ده كنت بتكلم في الكلام كده. بس يا فضيله الشيخ، هي دي تبقى هطلقك دي ايه يعني؟
اسمعيني عبر الشاشة. أم شريف، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا أم شريف.
ازيك؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ألو.
سامعك يا أم شريف، اتفضلي.
ألو.
سامعك يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي مشكلة كبيرة أوي عايز أقول لحضرتك عليها.
اتفضلي. وطي التلفزيون.
انا جوزي حصل مشكله بينه وبين جوزي، وسابني وسافر، وبقال 10 شهور عند بابا، وعيالي واخدهم مني، وبطلب عيالي عشان اشوفهم. عندي طفل عنده سنتين مش راضين يخلونا اشوف عيالي، وانا مش عارفه اعمل ايه. وبعت لهم ناس كتير قوي عشان اشوف عيالي، مش راضين، ومسافر وسايبني بقال 10 شهور ومش عارفه اعمل ايه.
ماشي يا ام شريف. ماشي يا اختي. الاخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه.
اتفضل يا اخ محمد.
عايزين لو سمحت، احنا الوقت اثنين في الامارات انا وصاحبي، وقاعدين في الجبل.
نعم.
فمش لما نصلي الجمعه خالص.
ما بتصليوش الجمعه خالص؟
ما فيش اي مواصله للجمعه، اقل حاجه لينا بينا وبينها 30 كيلو. واحنا قاعدين في جبل.
و30 كيلو مش ممكن تاخد مواصله؟
ما فيش اي مواصله يا حضره الشيخ، احنا على الطريق الدولي في الامارات اللي موصل للسعوديه. ف يعني صعبه قوي يعني، فمش قادرين نصلي الجمعه الصراحه، انا وصاحبي بس، ما فيش غيرنا.
ما فيش غيركم انتوا اثنين بس؟
احنا الاثنين بس.
بتصلوا الظهر؟
بنصلي الظهر عادي يعني، صلاه احنا الحمد لله موظفين على الصلاه وقت بوقت.
طيب يا محمد، ما تعرفوش تتكلموا مع اصحاب العمل؟
اصحاب العمل فوزوا بي لمؤاخذه، ماشي؟ واحنا في منطقه اسمها الرويس، بيننا وبين حدود السعوديه 80 كيلو.
ايوه.
بيننا وبين ابو ظبي حوالي 300 كيلو او 280 كيلو.
انت بتقول اقرب مسجد 25 كيلو.
اقرب حاجه البلد اللي احنا قريبين لها الرويس دي 80 كيلو 30 كيلو.
30 كيلو ممكن تصلي الجمعه.
ما هي 30 كيلو، ما هي المشكله 30 كيلو هي بيننا وبينها اقرب بلد يعني.
لكن ما فيش مواصله.
ما فيش اي مواصلات. ما جينا في السياره كل 15 يوم تجيب لنا الاكل بتاعنا.
ماشي يا محمد. ماشي يا اخي. ام ابراهيم سالتني عن حكم تجهيز الكفن وادخاره. الحقيقه يعني هذه عاده اعتاد عليها بعض الناس، ليست من السنه، فلم يثبت مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اشترى كفنا وقال هذا كفني. لم يثبت هذا عن أحد من الصحابة، بل إن الثابت أنهم كانوا يعني لا يتكلفون في هذا الباب ولا هذا الأمر. أبو بكر الصديق وهو يحتضر لما حضرته الوفاء قالوا له، أوصى أن يكفن في ثوبيه، يعني في ثيابه التي كان يلبسها في الدنيا، إزار ورداؤه، اللذان كان يلبسهما في الدنيا، فقيل له نشتري كفنا جديدا، قال الحي أولى بالجديد. إذن فعملية ادخار الكفن، وبعض الناس يأخذ الكفن معه إلى الحج أو العمرة ليغسله بماء زمزم ونحو هذا، كل هذه من البدع ليس عليها دليل، والقضية ليست في قماش الكفن، وإنما القضية في العمل الصالح الذي تلقى به الله عز وجل. الكفن المدخر هذا هل عليه زكاة؟ لا، هذا من الأموال المستعملة، يعني الثياب لا زكاة عليها، الثياب لا زكاة عليها. والكفن إن كان واحد ادخر كفنه فيأخذ هذا الحكم، يبقى لا يدخل في نصاب الزكاة. تسأل أم إبراهيم عن أيام أفطرتها من رمضان، أيام أفطرتها من رمضان بسبب عذر ما، هل يجوز لها أن تؤخر القضاء إلى شهر رجب قبل رمضان القادم؟ نعم يجوز، لا بأس. طبعا التعجيل بالقضاء أولى يا أم إبراهيم، أن نعجل بالقضاء هذا أولى، لكن القضاء محله طول السنة، حتى لو قضيت في شعبان مش في رجب فهو قضاء صحيح إن شاء الله. ففي أي وقت من السنة تقضين ما عليك من رمضان، لكن الذي لا يجوز أن تؤخر القضاء حتى يدخل رمضان الجديد، هذا هو الذي لا يجوز. أم أنس من السعودية بتسأل إن امرأة قالت لأبنائها والله ما تشرب الشاي، والله ما تشرب الشاي. هذا اليمين أنا كنت أريد أن أسأل من تلفظ به، هل هو يمين منعقد أم هو يمين لغو؟ لأننا اعتدنا في مثل هذه الأيمان تفضل والله لا تشرب حاجة، والله لا تأكل، والله لا تقعد، والله لا تمشي، اعتدنا في مثل هذه الأيام على عدم انعقاد اليمين. ولهذا فسر بعض أهل العلم قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى في سورة المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فسر أهل العلم اليمين اللغو الذي لا يؤاخذ الله عليه بأنه كقولك تفضل والله تشرب، والله تأكل، والله، هذا من لغو اليمين. ولهذا فأمارت السؤال أن هذا الذي قالته هذه المرأة هو من يمين اللغو الذي لا شيء فيه، لكن ينبغي أن نصون ألسنتنا وأن نحفظ أيماننا وألا نكثر من هذا اليمين الذي يعد من اللغو. الصور التي تكون في غرف نوم الأطفال، في صور في مثلا ملايات السرير، في صور في الستائر، أنا سئلت هذا السؤال، صور على الستائر التي تعلق في غرف الأطفال، صور على اللحاف، وعادة هذه الصور إما أنها صور حيوانات، حيوانات مصورة أو مرسومة، وإما أنها صور كاريكاتورية، يعني لا تمثل أشخاصا حقيقيين أو أحياء. الحقيقة هذه المسألة تدور بين المنع والجواز. المنع لأننا ممنوعون من التصوير ومن رسم الصور ومن تعليق الصور في بيوتنا، كل هذا جاء الحديث الصحيح أو الأحاديث الصحيحة بالنهي عنه. والجواز في جواز لعبة الطفل، لعبة الطفل أبيحت استثناء من هذا الأصل الذي هو المنع. ولعبة الطفل قد تكون مجسمة، صورة دب أو قطة أو حيوان مجسم يلعب به الطفل، وهذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، وقد كانوا يصنعون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأطفالهم عرائس العهن كما جاء في حديث صوم عاشوراء. فعندي هنا هذا الأمر يدور بين أصل التحريم وبين استثناء الجواز استثناء من هذا الأصل، هل يا ترى نرجح أي الأمرين، نرجح أي الأمر؟ أنا أرى إن كانت هذه الصور من الصور الرسوم الكاريكاتورية التي ترى في أفلام الكرتون ونحو هذا، أرى أنه لا بأس به، وإن كان الأولى أن نتورع عن هذا وأن ننشي أبناءنا أن يتورعوا عن هذا. قد نستغني بصور الأشجار والثمار، أو قد نستغني ببعض الصور المقطعة، الصور غير الكاملة، كل هذا أفضل وأولى من صورة هذه الرسوم على المراتب او على ملايات السرير او على ستاير الغرف بالنسبه لغرف الاطفال، لكن يبقى كما قلت ان الامر عندي امر شبهه اتورع عنه، لكن لا احكم فيه بالحرمه، لا احكم فيه بالحرمه، لانه كما قلنا فيه شبه بالاستثناء او فيه شبه بالجواز الذي يجوز بالنسبه للعب الاطفال، خاصه وان ما يكون عند الاطفال يكون مهانا ولا يكون معظما. اما ان كانت الصوره معظمه فلا يجوز تعليقها بل ولا وجودها في البيت، فان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره. بتسال ايضا ام انس بتقول احيانا اقرا القران فاضطر لقطع التلاوة لتنبيه الأطفال أو لتوجيه الأطفال، أطفال بتلعب صوتها عالي فتقطع التلاوة لتعطي تنبيها معينا لبعض الأطفال أو لأحد الأطفال، لا بأس يا أم أنس لا بأس، يعني هذا فيه مصلحة، هذا فيه مصلحة وهذا لا يؤثر إن شاء الله على تلاوتك للقرآن. فقطع التلاوة ثم استئناف التلاوة مرة أخرى لا شيء فيه، لا شيء فيه إن شاء الله. فإذا ما قطعت التلاوة وأردت بعد ذلك الاستئناف بعد فترة تستعيذين بالله من الشيطان الرجيم وتقرئين. بتقول أذكار الصباح والمساء وأنا مستلقية على الفراش، يعني هل يجوز أنني أقرأ أو أتلو الأذكار وأنا مستلق على فراشي ولا لازم أجلس في مصلاي؟ الحديث من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم يصلي ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تم، هذا الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم يعني يقتضي أن هذا جالس في مصلى. لكن مطلق الأذكار، مطلق الأذكار، رب العزة أذن لنا أن نذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبنا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فذكر الله يجوز في كل هذه الأحوال، فلا بأس وأنا مضطجع أو نائم على فراشي أو حتى في لحافي أن أتلو أذكار الصباح أو حتى أذكار المساء، لا شيء في هذا أبدا. وأذكار الصباح والمساء لا تحتاج إلى وضوء، لا تحتاج إلى استقبال قبلة، لا تحتاج إلى ستر عورة، يجوز المرأة تقول هذه الأذكار وهي في غرفة نومها وبقميص نومها، لا شيء في هذا، فإنه ليس فيها من شروط الصلاة شيء. هذه الشروط التي ذكرتها هي شروط لصحة الصلاة، لكن الأذكار تقال على أي حال. لكن قد يكون لي قائل الأولى والأجمل بالإنسان أن يستقبل القبلة وأن يخشع وأن يجلس جلسة المتخشع الخاضع ويأتي بالأذكار ويتفكر في معانيها، أقول له نعم وافقك القول، وافقك في هذا، فهذا كمال على كمال. الأخ يعني أنا لا أدري الاسم عبد الونيس ولا إيه، لأن هذا الاسم يعني عليه ملاحظات، فالونيس ليس من أسماء الله الحسنى، لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، لكن أيا كان أخونا السائل بنت عمه رضعت من أمه، بنت عمه رضعت من أمه، يقول رضعة واحدة، يقول أريد الزواج منها. الحقيقة أنا أقول له لا، لا داعي لهذا الزواج. ليه؟ مش هم خمس رضعات يحرم؟ نعم أقول هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخن بخمس معلومات، حديث عائشة في الصحيح. فإذا الذي يحرم على قول جمهور أهل العلم والذي ندين لله عز وجل به ونعلنه، الذي يحرم وخمس رضعات معلومات. لكن أنا هنا ما بحكمش بالتحريم، أنا هنا بحتاط لأمر الأنساب، بحتاط لعدم الخوض فيما يسوء أو يفتح عليك باب الشك. أنت الآن عايز تتجوز بنت عمك، ممكن تتجوز بنت عمك التانية، ممكن تتجوز بنت خالك، ممكن تتجوز بنت الجيران، ممكن تتجوز اي واحده في الدنيا مش متجوزه. لكن لو جيت تنشن على دي، اشمعنى دي وانت عارف انها رضعت من امك، انت متاكد انها رضعت من امك، لكن الكلام هي رضعت رضعه واحده، وقضيه ان الرضيع يرضع مره واحده قضيه غير منضبطه. يعني النساء قد يعلمن انهن ارضعن، لكن تأتيني بعد 20 سنة أو 25 سنة أو 18 و16 و17 سنة تقول لي كانت هي رضعة واحدة؟ أقول لها يعني وما يدريك، وما يدريك، ما يدريكي ما هي الرضعة أصلا، لأن الفقهاء يقولون إذا أخذ الصغير الثدي ثم تركه بنفسه فهذه رضعة، فإن عاد إليه والتقمه ثم تركه بنفسه بغير مؤثر خارجي فهذه رضعة ثانية. فقد يرضع الصغير مرتين أو ثلاثة لكي يشبع في وجبة واحدة، يعني قد تكون الوجبة الواحدة بالنسبة للرضيع في رضعتين أو ثلاث رضعات، فهذا لابد أن يضبط. لأجل هذا أنا أقول للأخ السائل ما فيش داعي لأنك تدخل نفسك في هذا الشك، وبعد ما تتزوج يثور الشك في قلبك وفي قلب أمك وفي قلب زوجتك وفي قلب من حولك من الناس، هل العلاقة صحيحة ولا غير صحيحة، فتفتحون على أنفسكم بابا للشبهات، أغلقوه أولى، إغلاقه أولى إن شاء الله. الأخ محمد من السعودية سألني عن الصلاة الإبراهيمية. المقصود بالصلاة الإبراهيمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي ورد فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم، كما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صيغة صحيحة ثابتة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل الصيغ على الإطلاق. لكن وردت الروايات في هذه الصيغة الإبراهيمية بألفاظ متقاربة، فمثلا في بعض الروايات اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم من غير آل إبراهيم، وفي رواية أخرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم بغير ذكر إبراهيم. والحقيقة أن المسألة قريبة متقاربة. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرى هذا من خلاف التنوع، وردت الرواية بصيغ عديدة التنوع فيها أولى، يعني يجوز أن أقول هذه مرة وهذه مرة أخرى وهذه مرة ثالثة لا بأس. وهناك رواية أخرى مشهورة اللهم صل على محمد وآل محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم أيضا صحيحة. كل هذه الروايات الصحيحة يعني الإنسان الفاضل هو الذي يحرص عليها ويجمعها أو يحرص على ما هو أتمها وأفضلها، ولا شك أن ذكر إبراهيم وآل إبراهيم في اللفظ أتم وأكمل دون أن نشعر بالنقص في الألفاظ الأخرى. فالمسألة فيها ساعة يا أخ محمد، وبأي صلاة من هذه الصلوات صليت فقد جئت بالفاضل إن شاء الله. الأخت هناء رؤية لها رؤية أنها تنجب ولدا وتسميه براقا، وقد رأى هذه الرؤية شخصان يعني ليس في وقت واحد، فهي تسأل هل علي حرج أو إثم لو لم أسمي الولد ببراق؟ هو براق هذا اسم حيوان، لكنه حيوان ليس من حيوانات الدنيا المعهودة. البراق هذا هو الحيوان الذي بين الدابة، الدابة التي بين الفرس والحمار، يعني يشبه البغل هكذا بين الفرس وبين الحمار أي في حجمه. هذا البراق هو الذي امتطاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء، ونحن نعرفه جميعا. التسمية بهذا الاسم هل تجوز؟ هل تجوز؟ أنا لا أجد أو لا أعلم ما يمنع منها، لا أعلم ما يمنع. بعض الناس يسموا أسد وليث ونحو هذا من أسماء الحيوانات التي لا عيب فيها، البعض يسمي هذه الأسماء، فبرضو هذا الاسم، هذا الاسم أنا أراه كذلك، لكنه ليس من الأسماء المألوفة ولا من الأسماء المشهورة. الشاهد أنه لا يجب عليك يا أختي، لا يجب عليك أن تقبلي ما جاء في الرؤية، لا يجب عليك أن تقبلي ما جاء في الرؤية، فليست الرؤية بالنسبة لنا وحي واجب الالتزام، رؤية الأنبياء حق، أما رؤيانا نحن فقد يخلط فيها علينا الشيطان قد تكون فيها من حديث النفس أو نحو هذا، فلا تنشغلي بالرؤية. إن رزقت بالولد فعندك أفضل الأسماء، لا شك إن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن مش براق، فلو اخترت أفضل الأسماء كما جاء في الحديث فهذا أولى. وإن اخترت أن تسميها باسم محمد أو أحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أولى، فهذا أولى. لكن أنا لا أرى غضاضة في التسمية بالاسم، يعني لا أعلم ما يمنع منه، على اعتبار أن عادة الناس أنهم قد يسمون ببعض أسماء الحيوانات كالأسد ونحوه. معنا اتصال الأخت أم حسن. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أم حسن.
عندي عدة أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
ألو.
أسمعك.
ألو.
تفضلي.
بس بدي أسأل، عندي سؤال. أول سؤال، أمي صار مرتين تشوف بالحلم.
لا فصلي كلامك عشان أفهم، أمك إيش يا أم حسن؟
أمي مرتين تشوف بالحلم إنها مثلا راكبة على موتور أو هيك شيء، يعني آلية أو سيارة، وتطلب من أبوي يسوقها وأبوي ما يقدر. يعني فهمت علي شيخي؟
لا ما فهمت يا أم حسن. أمك تركب سيارة موتور؟
ايه، بتحلم انه أو تطلب من ابوي يسوق هاي الآلية وهي ما خارج يسوقها يعني.
سؤالك بقى يا ام حسن.
السؤال الثاني، يعني من فترة طويلة.
ايه السؤال؟ يعني انا ما استوعبش السؤال يا ام حسن. بتطلب من ابيك يسوق وبعدين؟
هو ما يعني ما يقدر يسوق بس.
وهو ما يقدر؟
لا.
طب وبعدين السؤال ايه بقى؟ يجوز انها تطلب؟
السؤال يعني شو هذا، يعني شو هذا اللي بالحلم، يعني شو تفسيره؟ بس
ده حلم، هذا
يعمله تفسير.
هذا حلم. ماشي ماشي يا ام حسن.
السؤال الثاني، انا من 10 سنوات دائما اشوف بالحلم، مثلا اشوف حالي دائما راكبه سياره او راكبه فرس اصيله، يعني بشكل دائم، يعني ما بين الحلم والحلم.
هنحاول نعمل لك برنامج لتفسير الاحلام يا ام حسن. بتشوفي نفسك راكبه سياره ولا راكبه ايش؟ الأخت أم عمر.
السلام عليكم شيخ جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله فيكم، ربنا يبارككم ويعزكم إن شاء الله.
بارك الله فيك.
الله يبارك لك يا شيخ. كنت عايز أسأل حضرتك، يعني ما هي سنن الرواتب؟ لأن بيختلف عليا الأمر، يعني 4 ركعات قبل الظهر ولا بعد الظهر. وكنت عايز أسأل حضرتك، ما قولك في العمليات الاستشهادية؟
وانت ناوي على عمليه من العمليات دي يا ام عمر ولا ايه؟
لا يا شيخ، بس انا مش عارفه يعني هل تجوز ولا ايه اللي بيحصل.
بس انت لو ناويه نجاوبك.
لا انا مش ناويه.
ماشي
ان شاء الله. وعايزه اسال حضرتك، يعني كنت عايزه رقم تليفون حضرتك عشان زوجي عايز حضرتك
الكنترول الرقم يا ام عمر. معانا الاخت ام سحر من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أم سحر من تونس.
مرحبا.
احنا نحب قناة الرحمة برشا يا سيدنا الشيخ في تونس لنا.
بارك الله في أهل تونس.
بارك الله فيكم على عاملين على قناة الرحمة.
بارك الله فيكم
شيخ محمد حسين وشيخ محمد حسين يعقوب ولكل عاملين فيها.
ربنا يبارك
فيك. بارك الله فيك يا شيخ. أنا ملتزمة، عندي تو 4 سنوات من اللي التزمت معناتها.
نعم.
نحس هكا يا شيخ ساعات عندي شوية وسويس و
عندك ايش؟
نفسي هكا ساعات دم. معناتها ما مش هكا ساعات عندي ياسر وسويس سيدنا الشيخ. معناتها
عفى الله عنك يا أم سحر. عفى الله عنك. الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
حضرتك سؤال كده إن شاء الله.
تفضل.
لو تم اعطاء شخص ما زكاة من زكاة المال واكتشفت ان هو نصراني، يعني مع عدم المعرفة ان هو نصراني، فهل يجوز اكمال الزكاة لي ام لا؟
نعم. ماشي يا محمد. ام ريم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا شيخ لو سمحت.
تفضلي يا اختي.
بقول لحضرتك، انا والدتي موظفة
نعم.
ومنفصلة عن وجه عن والدي من حوالي 30 سنة مثلا، بس مش منفصلة طلاق، هو اتجوز واتفقوا ان كل واحد فيهم يعيش لوحده.
نعم.
ماشي، باتفاق بينهم، بتراضي بينهم، لكن هي محوشة مبلغ في البنك. احنا ثلاث بنات وهو عنده ولاد من 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 مراته التانية. وهي محوشة مبلغ في البنك، بس كتب اسامينا احنا التلاتة، كل بنت باسمها، دفتر باسمها. ماشي، بس هي متفقة قالت ان الفلوس دي بتاعتكم انتوا، طول ما انا يعني بتاعتكم انتوا، ناخدها بعد ما تتوفى. لكن طول ما هي عايشة هي المفروض انها احنا مش من حقنا نتصرف فيها.
ايوه
ماشي. يعني هي ده كده حلال ولا حرام؟ هي مش مدخلهم ورث لا لوالدي ولا لاخواتها.
ماشي يا اختي، ماشي
ماشي, ماشي. شكرا، جزاك الله خير.
الله فيك. الاخ عادل،
السلام عليكم. عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك فضيله الشيخ؟
بارك الله فيكم.
استاذن حضرتك في سؤال.
تفضل.
الله يكرمك يا سيدي، بارك الله فيك. انا سمعت بالنسبه لل بالنسبه للتشهد والتلية تحيات، انا اتولدت لقيتها ان احنا عرفنا ان هي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، او حدثت اثناء رحله الاسراء والمعراج. واخد بال حضرتك؟ انا فوجئت باخ كريم يعني ولا نزكيه على الله، لا داعي لذكر اسمه، بيقول ان هي يعني ما فرضتش في رحله الاسراء والمعراج.
نعم.
انا طول عمري يعني انا اتولدت على الكلام دوت.
نعم.
اتفوجئت ان هي ما فرضتش في الاسراء والمعراج، وبياريت حضرتك قال لنا ان هي فرضت فين، يعني لو انت ما تيجي تقول لي ان اليمين ده غلط تقول لي الشمال كذا، الصح كذا.
ماشي يا اخ عادل،
واخد بال حضرتك؟
نعم،
انا اشكر حضرتك،
بارك الله فيكم. نرجع للاسئله التي بين ايدينا. الاخت التي اتصلت ولم تذكر لنا اسمها سالتني في اي بعض ايمان الطلاق، والحقيقه الواجب في مثل هذه الايمان ان يكون الزوج حاضرا لنساله، لكنها في كل الاسئله كانت هي تسال عن غايته وعن نيته. وانا اهيب بهذه الاخت واهيب بكل الازواج ان يعني لا يفتحوا باب الطلاق او لا يفتحوا الحوار والمناقشة في كلمات الطلاق. يا إخواني، الطلاق تصرف. الطلاق تصرف. يعني إيه تصرف؟ يعني ليس يمينا. يعني أنا عايز أتجوز، بروح أدور على واحدة تعجبني، أكلم أبوها، نتفق على كل شيء، يتم العقد، يتم الدخول، ده اسمه زواج. ما فيش حاجة اسمها علي الزواج أو أحلف في الزواج أو إحياة الزواج، ما ينفعش. أنا حاسس إن الزوجة دي ما عادتش تناسبني، ودرست الموضوع جيدا، فقررت إنني أطلقها، فأقول لها في طهر لم أمسها فيه أنت طالق، ده اسمه طلاق. ما فيش حاجة اسمها بقى علي الطلاق واليمين بالطلاق. هذا كله مما أحدثه الناس وابتدعه الناس وشقوا به على الفقهاء. الفقهاء نعم بحثوا له عن حلول، لكن هو بداية ليس من الأمور المشروعة هذا الذي يفعله الناس. لو جبت سيرة أهلي هتبقي على ذمة نفسك. فهي تقول له يعني إيه على ذمة نفسي؟ تقصد إيه؟ يقول آه كنت قاصد إن أنا أطلقك. لو ما غيرتيش طريقتك هطلقك. تقول له تقصد إيه؟ تقصد طلاق؟ يقول لها لا ما أقصدش طلاق. يعني أنت عايز إيه وهي عايزة إيه؟ يا إخوانا اتقوا الله. اتقوا الله في هذه العلاقة. اتقوا الله في هذا الميثاق الغليظ. هي سألت في الفتوى الأولى، قيل لها طلاق واقع بحسب نيته، لأنه أعلن النية أنه على ذمة نفسك، دي كناية من كنايات الطلاق، وأعلن أنه يريد بها الطلاق، لكنه علق هذا الأمر، يعني لم يجزم به ولم يوقعه على الفور، وإنما علقه على لو جبت سيرة أهلي. لكن أفتي بأنها طلقة ولن نراجع الفتوى. الصورة الثانية، لو ما غيرتش طريقتك هطلقك، نفس الكلام، كلام معلق. لو ما غيرتيش، ولاحظ هي مش هتغير طريقتها في يوم وليلة، وانت لو عايز تعلمها انها تغير طريقتها لازم تصبر عليها ولازم تعينها على هذا، لان تغيير مألوفات العادات امر ليس بالسهل ولا بالهين، لا هو بالسهل ولا بالهين. عشان كده مطلوب نستمتع بحياتنا الزوجية مع ما فيها من هذه الأشياء البسيطة، الأشياء التافهة، هذه المنغصات اللي احنا ممكن نمر عليها ونعديها، هذا العوج اللي احنا ممكن يعني تستقيم الحياة معه، فاستمتع بها على عوج، لأن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قاله لك في المرة الثانية لو ما غيرتيش طريقتك هطلقك، ده مش طلاق معلق. وبعض أنا سمعت بعض المشايخ بيفتي بأن هذا طلاق معلق، لا، ده بيقول هطلقك، هب أطلقك، إن شاء الله هب أطلقك، ده كلام عن شيء مستقبل لم يوقع بلفظ الماضي تكونين طالقا، تكونين طالق، لا وإنما يقول سوف أطلق، سوف أطلق، له أن يطلق وله أن لا يطلق، له أن يطلق وله أن يرجع في كلامه. يبقى لا يعد من الطلاق، ولا يعد حتى من الطلاق المعلق، خاصة هو قال لم أقصد، لكن أنا أعطيت النصيحة لها، للسائلة ولزوجها ولكل المستمعين والمشاهدين والمشاهدات. أم شريف مأساة، مأساة ليس لها حل إلا إيه، إلا أن احنا نشوف ناس طيبين يعملوا جلسة. زوجها سافر، العيال مش معاها، راحت بيت أبوها، العيال إما خدهم معاه وإما سيبهم عند أهله، مش عارفة تشوفهم، بقالها قرابة سنة لا تستطيع رؤية أولادها أو أبنائها. ماذا تصنع، ماذا تصنع هذه المرأة المسكينة؟ يبقى لابد الأول نحل المشاكل، يعني فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، نشوف ناس من أهل الخير من أهل الفضل يسعون في الصلح. أو إذا كان هذا الطريق مسدود ومغلق، يبقى في أمامك الطريق الآخر، وهو طريق القضاء. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يبقى طريق القضاء هنا طريق إذا لم يكن لنا بد من سلوكه نسلكه، فترفع أمرها إلى القاضي وتطلب حضانة أولادها ورؤية أولادها ونحو هذا من القضايا، مع العلم إن احنا حينما نلجأ لهذا الطريق لا ينبغي علينا أن نكذب ولا نزور، ولا يدعون المحامون إن احنا نغير الحقائق أو ندعي ادعاءات باطلة، هذا لا يجوز، هذا من الكذب والإفك والباطل الذي لا يجوز بأي حال من الأحوال. أخي محمد مقيم بالإمارات، يعني بيعمل في مكان نائي كما هو واضح من سؤاله، هو وصديق له أو هو وزميل له في مكان نائي جدا، كأنهم من الخفر أو نحو هذا، فلا يستطيعون أداء صلاة الجمعة، وهذا بصفة دائمة. أنت حكمك يا محمد في هذه الصورة حكم الرعاة، حكم البدو، البدو الرجل في باديته، الراعي في إبله أو في غنمه، لا تلزمه صلاة الجمعة، وأنت كذلك بهذه الصورة لا تلزمك صلاة الجمعة، إلا إن تمكنت من السفر مسافة 30 كيلو متر عشان تصل إلى أقرب بلدة وأقرب مسجد وتصلي فيه الجمعة، فهذا خير وهذا حسن. إن لم تتمكن فلا جمعة عليك، وتصلي الظهر إن شاء الله. أم حسن سألتني إن الرؤية الحلم، إنه شافت أمها بتطلب من أبوها إن هو يسوق وأبوها ما بيقدرش. طبعا يعني ليس كل ما نراه في المنام يكون وحيا من عند الله، أنا بقول الكلام دليل إن إحنا خاصة لما عملنا برامج لتفسير الأحلام أصبح الناس كل شيء، كل خزعبلة، كل حديث نفس، كل ما يراه النائم يريد له تفسيرا ويريد له تأويلا، والقضية ليست هكذا. يعني إن صح كلامي 90% مما نراه في نومنا لا قيمة له، وربما أكثر من هذا لا قيمة له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين حديث النفس وبين الحلم الذي هو من الشيطان وبين الرؤية الصادقة يراها المؤمن أو ترى له. فليس كل ما يراه الإنسان يجب أن يبحث له عن تأويل أو تفسير، وإنما كثير منه خاصة إذا كان فيه ما يخيف أو ما يفزع نعرض عنه ولا نلتفت إليه، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ندفل عن يسارنا 3 مرات ولا نذكره لأحد، ونعلم يقينا أنه لن يضرنا، لأن الله يعصمنا ويحمينا، ونحن نستعيذ بالله ونلجأ إلى الله ونعتصم بالله ونلوذ بجناب ربنا سبحانه وتعالى. لكن لو كان له تفسير لا مانع أنني أبحث له عن تفسير دون أن أقف عليه، يعني أو أقيم حياتي عليه. أنا لست نبيا لأعتقد أن الرؤية فيها رسالة من الوحي، وإنما أنا إنسان عادي، يعني قد تكون الرؤية صادقة ولا ألتفت إليها، لا ألتفت إليها لا تفسيرا ولا بحثا. فإن كانت صادقة ستلح هي كرؤية في الواقع العملي وسأجد لها تأويلا أو تفسيرا. يعني ليس مطلوبا دائما أبدا أن الإنسان يسعى أو يبحث عن التأويل أو التفسير. لكن إن رأى الواحد منا ما يسره في منامه، إن رأى ما يسره فيه خير فيه فضل فيه نعمة، يحمد الله عز وجل عليه ويذكره لمن يحب من الناس، أذكره لمن أحبهم من الناس. وإن رأى ما يسوءه يدفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يذكره لأحد، وليعلم أنه لا يضره. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتحدث بتلعب الشيطان به في منامه. أم عمر سألتني عن السنن الرواتب. الحقيقة أن المقصود بالسنن الرواتب السنن المترتبة على فرائض الصلاة، على الصلوات المفروضة. الرسول صلى الله عليه وسلم فرض علينا أو فرض عليه وعلينا 5 صلوات في اليوم والليل: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. هذه هي الصلوات 5: الصبح 2، الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4. هذه هي الفرائض 5، كانت في الأول 50 صلاة، ثم خفف الأمر علينا فصارت 5 في العمل مضروب في 10 أمثالها، يبقى 50 في الأجر بفضل الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم من حبه في الصلاة، وكما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، كان لا يقتصر على هذه الصلوات 5، وإنما كان يرتب عليها صلوات أخرى قبلها وبعدها. فمثلا كان يصلي قبل الصبح 2، كان يصلي قبل الصبح يعني بعد أذان الفجر، وقبل أن يصلي الصبح كان يصلي 2، وقال عنهما: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولم يعهد أو لم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ركعتي الفجر اللي هم السنة قبل الصلاة، لم يعهد عنه أو يؤثر عنه أنه تركهما قط، لا في السفر ولا في الحضر. فهذه سنة راتبة قبل صلاة الصبح مؤكدة شديدة التأكيد. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 ركعات، وأحيانا يصلي 2، وكان يصلي بعد الظهر 2، وكان يصلي بعد المغرب 2، وبعد العشاء 2. هذا المجموع 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، مجموع هذا 12 ركعة. ولو قلنا 2 قبل الظهر واثنين بعدها يبقى المجموع 10 ركعات. ورد في الحديث الصحيح حديث ابن عمر وغيره أن من صلى 10 ركعات في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة. وفي رواية من صلى 12 ركعة بإضافة 2 ركعة كمان قبل الظهر يبقى 4 قبل الظهر. هذه سماها الفقهاء السنن الرواتب المؤكدة، أكدت باهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها. لكن هناك أيضا ركعات أخرى كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويتركها أحيانا، وكان يأمر أيضا بصلاتها. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: رحم الله امرأ أو قال رجلا صلى قبل العصر 4. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هذه 4 قبل العصر ليست في مثل درجة 4 قبل الظهر، لكنها أيضا سنن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورتبها على صلاة العصر. كان يقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في 3 لمن شاء. هذه سنة الصلاة قبل المغرب، الصحابة كانوا يصلون قبل المغرب 2. قال في الحديث الصحيح: بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة. والعلماء متفقون على أن الآذان والإقامة يقال لهما الآذانين أو الآذانان، فبين الآذان والإقامة صلاة. كل هذا سنن رواتب مرتبة على الصلوات، منها ما هو مؤكد ومنها ما هو أقل تأكيدا. هناك سنن أخرى للصلاة ليست مرتبة على الصلوات، مثال الوتر. الوتر لا علاقة له بصلاة العشاء، وإنما الوتر له علاقة بالليل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فنصلي الوتر من الليل ويحبذا في آخر الليل. لو صليته في أول الليل لا بأس، بس أول الليل بالنسبة للوتر ما بعد فريضة العشاء، لكن آخر الليل ما قبل فريضة الفجر أو ما قبل أذان الفجر. اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. والوتر أقله ركعة، وأدنى الكمال فيه ثلاث، وأكثره 11 ركعة. هناك صلاة الضحى، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب عليها فعلها وتركها. لكن أبو هريرة حدثنا أو ذكر لنا الحديث في تأكيدها، أوصاني خليلي بثلاث منها وألا أدع سبحة الضحى أو ركعة الضحى. هناك صلوات كثيرة تدخل في مسمى سنن أو في مسمى نوافل. هناك ما يعرف حتى بالنفل المطلق. يعني إيه نفل مطلق يا أم عمر؟ يعني أنا يطائف نفخ إن أنا أقوم أصلي ركعتين، عايز أصلي ركعتين لله دلوقتي ما ينفعش. ليه دلوقتي ما ينفعش؟ مش عشان أنا قاعد قدام الشاشة؟ طب بعد ما خلص البرنامج أو مصلي ركعتين برضو ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأننا نهينا عن الصلاة بعد العصر، ونهينا عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. يبقى في حاجة اسمها أوقات للنهي عن الصلاة ما ينفعش أصلي فيها النفل المطلق هذا. لكن بين الظهر والعصر عايز أصلي ركعتين، إيه هم؟ إيه توصيفهم؟ ما لهمش توصيف في سنة الحبيب محمد. يبقى اسمهم ركعتين من الفضل من الجائز أنني أصلي. واحد عايز يصلي لا نمنعه من الصلاة. يبقى هنا في رواتب مؤكدة وفي رواتب غير مؤكدة وفي سنن غير راتبة، وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. العمليات الاستشهادية الحقيقة أنا سبق أنني أجبت أحد الإخوان في غزة عن هذا السؤال، وقلت له أنا يعني أولى الناس بالفتوى في هذا الباب هم أهل البلد الذين يرزحون تحت نير الاحتلال ويستشعرون المصالح والمفاسد في هذا الباب. العملية الاستشهادية أو العملية الانتحارية فيها وجه انتحار، قتل النفس، تعمد قتل النفس، وفيها وجه آخر نكاية في العدو وقتل العدو وجرح العدو. فأي الوجهين نرجح؟ أي الوجهين نرجح؟ هذه مسألة يجتهد فيها العلماء، لكن ليس العلماء الجالسون تحت المكيفات أو في الغرف المكيفة، وإنما العلماء الذين هم يعانون ويقاسون ظلم المحتل ونير المحتل هم أولى الناس وأقدر الناس على توصيف المصالح والمفاسد في هذا الباب. يا أم عمر، أم صحر عندها وسواس من تونس، ملتزمة منذ 4 سنوات، بارك الله فيك يا أم صحر وثبتك الله على الحق وهدانا وهداك الله، لكن عندها وساوس، ده شيء طبيعي. بيعتري بعض الناس الوسوسة في التعبد العبادة، الوسوسة في العقيدة، والوسوسة يا أخوانا لو كانت محدودة يعني لها حد الإنسان يقدر يتغلب عليه هي ليست مرضا. يجي للوسواس الخناس يقول لي أنت صليت صلاة نقص ركعة أو نقص ركوع أو نقص سجود، أنا هنا بعمل إيه؟ أبني على الأقل وأسجد للسهو وأرغم أنف الشيطان. لكن ساعات الوسوسة بتبقى مرض، كل عمل بعمله، كل قول بقوله، كل أتصرف عايز أتصرفه أستشعر فيه بالوسوسة وأستشعر فيه بالخلل، خاصة في جانب المعتقد في جانب العقيدة. فهنا إذا كانت الوسوسة تصل إلى الحد المرضي يبقى لا بد أن أستعين بعد الله بخبرة الطب والدواء، أستعين بخبرة الطبيب والأدوية النافعة في هذا الباب. وقبل كل هذا أستعين بالله عز وجل وأجاهد نفسي في طاعة الله عز وجل، ولا أخشى على نفسي شيئا، لأن الموسوس أحيانا بيخاف على نفسه من الكفر، بيخاف على نفسه من أشياء قبيحة كثيرة. نقول له لا تخف، لا تخشى شيئا، ربك الذي ابتلاك الذي قدر عليك هذا البلاء أرحم بك من أمك وأرحم بنا من الوالدة بولدها، ربك الذي قدر هذا وابتلاك به قادر على رفعه ونزعه عنك بفضله ومنه وكرمه، ربك الذي ابتلاك لن يؤاخذك بما لا تقدر على دفعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت أي من العمل الصالح وعليها ما اكتسبت أي من العمل الطالح، أما ما حدثتنا به أنفسنا فلا يؤاخذنا به ربنا، تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الوسوسة، قيل له: يا رسول الله، إنا نجد في قلوبنا ما أن نخر من السماء فنقع على الأرض. أنا بجد في قلبي، في عقلي، في ذهني أفكار خبيثة تتعلق بالذات الإلهية والصفات الإلهية، أنا ما بقدرش أتكلم بيها، أخاف أنني أنطق بهذا الكفر. إنا نجد في قلوبنا ما أن نخر من السماء فنقع على الأرض أحب إلينا من أن نتكلم به، يعني نموت وما نتكلمش به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: قد وجدتموه. أنتوا وصلتوا للإحساس ده؟ وصلتم لهذا الإحساس؟ قد وجدتموه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان، فخوفك من الوساوس إيمان. يا أم سحر، خوفك من الوسوسة علامة على إيمانك. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لإيمانك علامة، قال: قد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعفو عنا وعن كل مبتلى. وأقول كلمة يعني ختامية في هذا الباب، يعني يا أيها المبتلى إلجأ إلى ربك وسر ربك أن يرفع عنك وأن يعفو عنك. الأخ محمد سأل سؤال لطيف، يعني أعطى شخصا زكاة ماله ثم تبين له أن هذا الشخص غير مسلم، نصراني أو يهودي أو نحو هذا، وربما تعطي شخصا زكاة مالك ثم يتبين لك أنه غني، مثلا مسلم بس غني، غني لا يستحق الزكاة، فماذا أصنع؟ هل أعيد إخراج الزكاة مرة أخرى؟ الحقيقة أن الإنسان لو استفرغ وسعه في طلب مستحق الزكاة، يعني لابد أنني برضو أهتم أدي أو أدي حط زكاة مالي فين. لا شك أن في هناك جمعيات الآن، جمعيات خيرية، جمعيات دعوية بتتعاون مع أهل الخير في صرف زكوات الأموال والصدقات، هذا باب طيب. مطلوب مني أني أعرف أني بدي زكاة لمين، وأولى الناس بزكاتي وصدقتي هم أقاربي وأهلي من الفقراء والمحتاجين، لتكون صدقة وصلة. لكن لو فرض أنني أخطأت فأعطيت زكاة مالي لغير مسلم، أنتوا عارفين الحديث اللي في الصحيح أن رجلا خرج بصدقته فوضعها في يد غني، فقالوا أصبح الناس يتحدثون تصدق على غني، فقال: الحمد لله غني، الحمد لله، لعل هذا أن يكفه عن طلب الأموال وطلب الصدقات. ثم خرج بصدقته فوضعها في يد بغي، امرأة من محترف الدعارة أو الفاحشة، هو لا يدري، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على بغي، فقال الرجل: الحمد لله، الحمد لله، لعلها أن تتوب عن الزنا. هنا الأعمال بالنيات. ده مرة يا أخوانا ودي موجودة في الصحيح في حديث معن بن زائدة عن أبيه أن أباه وضع صدقة في المسجد، أبوه تصدق بصدقة في المسجد للي يجي ياخدها، فجاء ولده فأخذها، ابنه فأخذها، فقال له: والله ما أردتك، أنا ما أردتش أعطها لك أنت. فقال له: ولكني أخذتها لم أخذها منك. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت ولك ما أخذت. الأعمال بالنيات. ولا بأس إن احنا نتصدق أو ندفع الزكاة لغير المسلم، يهوديا كان أو نصرانيا أو حتى لو كان مشركا، إذا كنا نرتجي إسلامه، نتألفه على الإسلام، فإن للمؤلفة قلوبهم سهما في الزكاة والصدقات. فإذا فعلت هذا وأنت لا تدري فاحتسب هذا عند الله أن يكون من هذا الباب، ولا شيء عليك إن شاء الله. أم ريم تقول: والدتي موظفة اتفقت مع أبي منذ فترة طويلة على الانفصال، انفصال مش على الورق، مش بالطلاق المسجل، ولكن انفصال يشبه الانفصال الجسدي عند غير المسلمين. وعندها مبلغ في البنك كتباب أسماء البنات الثلاثة، بتقول لهم: وانا حية وانا على قيد الحياة المال ده بتاعي اتصرف فيه، لكن بعد وفاتي المال ده خالص حقكم والاب ملوش شيء. الحقيقة انا شايف ان يا ام ريم ان والدتك العلاقة بين الوالد والوالدة علاقة فيها توتر، وقضية ان احنا ننفصل بدون طلاق قضية غير مستقرة غير صحيحة. اما ان احنا ننفصل ويتم الطلاق، واما ان احنا لا ننفصل. قضية ان المال يبقى بتاعكم باسمائكم بس انا اللي بستعمله برضو قضية غير منضبطة. طب ما عشان تستعمله لازم تاخدك عشان تصرفي من هذا المبلغ. انا يعني اربأ بهذه الام واربأ بالسائلة انهم يحاولوا الصلح بين الوالد والوالدة، واقول للمرأة لا تجعلي مالك لبناتك دون الزوج او دون سائر الورثة. اخر سؤال التشهد، اخ عادل بيقول ان نعلم ان التشهد يعني فرض في رحلة الاسراء والمعراج. هي في قصة طبعا مما يروى في قصة المعراج ان الرسول صلى الله عليه وسلم زج به في الانوار فقال التحيات لله والصلوات والطيبات. الحقيقة يعني القصة انا لم اقف على سندها، محتاجة مراجعة يا اخ عادل. لكن معلوم يا اخ عادل ان التشهد لم يفرض الا في المدينة، التشهد لم يفرض لم ينزل الا في المدينة، ورحلة الاسراء والمعراج كانت في مكة. سواء صح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج حينما قال التحيات لله والصلاة والطيبات فقالت الملائكة السلام عليك أيها النبي، سواء صح هذا أو لم يصح، التشهد الذي نقوله في الصلاة اللي هو التحيات لم يفرض علينا إلا في المدينة. وفي حديث عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد كما جاء في رواية ابن مسعود. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي التشهد، وإنما ذكر يأتي بعد التشهد. يعني التشهد ذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آخر يأتي بعد التشهد في الصلاة. هذا هو ما أعرفه وهو الراجح يا أخ عادل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول لكم كما أقول لكم دائما طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى يقوم عليه.